بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، صلى الله عليك وعلى الأئمة المعصومين من ولدك الطاهرين ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. جاء في الصلوات الشعبانية: اللهم صل على محمد وآل محمد، شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي. اللهم صل على محمد وآل محمد، الفلك الجارية في اللجج الغامرة، يأمن من ركبها ويغرق من تركها، المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق. اللهم صل على محمد وآل محمد، الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين. صلوا على محمد وآل محمد. بمناسبة ذكرى استشهاد مولانا الإمام أبي جعفر الثاني محمد بن علي الجواد صلوات الله وسلامه عليه، نتحدث في البداية عن أشكال قراءة حياة الأئمة ودراسة شخصياتهم بشكل عام، ثم نعرج بعد ذلك على ذكر جانب من حياة الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه. من الواضح أننا مأمورون بالتأمل والتدبر في حياة قادتنا وسادتنا المعصومين محمد وآله صلوات الله وسلامه عليهم، فقد أشار القرآن الكريم إلى جهة التأسي بقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وفي هذا إشارة غير مباشرة إلى لزوم التعرف على حياته أنت لا تستطيع أن تتأسى بأحد وأن تقتدي به إلا عندما تعرفه وتعرف تفاصيل حياته وسيرته، آنئذ تتأسى به. عندما تراه في الكرم يفعل كذا تقتفي أثره، عندما تراه في العبادة يفعل كذا تحتذي حذوه، وهكذا. فإذا هذه إشارة غير مباشرة إلى لزوم أن يتعرف الإنسان على هؤلاء القادة. وفي كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في حق أهل البيت يقول: انظروا أهل بيت نبيكم، اقتفوا أثرهم واسلكوا سبيلهم، فإنهم لن يخرجوكم من هدى ولن يدخلوكم في ردع. النظر إلى أهل البيت يعني أن نتأمل في حياتهم، أن نقرأ سيرتهم، أن نتعرف على مواقفهم. طيب، هنا توجد ثلاث طرق في قراءة حياة أهل البيت وفي دراسة سيرتهم، هذا بحسب التتبع لما هو مكتوب عادة، وإلا قد تكون الطرائق أكثر من هذا. الطريقة الأولى ما نسميها بالطريقة الغيبية، فهم الإمام، فهم حياة الإمام أو المعصوم بطريقة غيبية. وتعتمد هذه الطريقة على أن المناسب للإنسان أن يقرأ في معاجزهم. لا ريب أن للمعصومين معاجز وكرامات، تركز هذه الطريقة على أن يقرأ الإنسان معاجزهم كراماتهم، هذا هو المهم، وسائر الأمور ليس مهما في رأي هذه القراءة. وقد كتبت كتب في هذا المجال، تركيز هذه القراءة على الجانب الغيبي، بدن الإمام كيف هو، أشياؤه الخاصة، مقاماته الإلهية. تركز هذه القراءة على أن ينحصر اهتمام الإنسان في هذا الجانب تعظيما وتفخيما وإكراما لهذا المعصوم. هذه الطريقة من القراءة فيها فوائد وفيها بعض الجهات السلبية. من فوائدها أنها تركز في الإنسان عقيدة أن هؤلاء المعصومين مرتبطون أشد الارتباط بالله عز وجل، فإن أصل خلقتهم كانت بنحو خاص، وإن رعاية الله لهم من العوالم السابقة كانت رعاية خاصة، وأنهم جاءوا إلى هذه الحياة ضمن رعاية الله عز وجل وحياطته وعنايته. هذا المعنى معنى مهم ومفيد، أن هؤلاء ليسوا بشرا عاديين. وهذا يرد على توجهين: توجه الموجود عند قسم من المسلمين ممن لا يعتقد بأهل البيت عليهم السلام، يعتبر مثلا جعفر بن محمد الصادق رجلا عالما عاديا، حال حال سفيان الثوري وحال حال مالك وحال حال سائر العلماء الآخرين، ما عنده ميزة عليهم. هذه القراءة الغيبية تتجاوز هذا الموضوع، تقول: لا، هؤلاء في أصل تكوينهم كانوا محاطين بعناية الله عز وجل، مثل ما ورد في بعض تفاسير الآية المباركة في حق نبينا المصطفى محمد. قول الله عز وجل: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. أحد تفاسير هذه الآية المباركة أنه لم يزل نبينا محمد نوره يتقلب في أرحام الطاهرات والطيبين تحت رعاية الله عز وجل منذ آدم. فهذا إذن في فائدة، بل ترد أحيانا على خط التقصير في حقهم، والذي قد يوجد أحيانا ضمن بعض الأفكار في المذهب الإمامي، أن مثلا الأئمة عليهم السلام جانبهم الغيبي جانب مختصر أو بسيط أو ما شابه ذلك. هذه من الفوائد لهذه القراءة، بس في هناك إلها آثار سلبية لو تم الإغراق فيها. من الآثار السلبية حين يتم الإغراق في هذا الاتجاه بدايات تكون الغلو. هناك خط دقيق جدا بين التعظيم والإكرام وبين غلو الإنسان في الشخص، وهذا إذا ما يلامسه عالم محقق مدقق، إما يكون فيها الجهة مفرط أو يكون مفرط. لذلك عندنا حديث: إنك لا ترى الجاهل إلا مفرطا أو مفرطا. عندما يغرق الإنسان في هذا الموضوع، لا سيما إذا لم يكن تحت هداية عالم، من الممكن أن يتورط بالغلو. وقد وجدنا في تاريخ المعصومين عليهم السلام أن هناك حركات غلاة موجودة في تاريخ أئمتنا عليهم السلام. ليش؟ لأنه كان يركز على هذا الجانب فقط ولا ينظر إلى سائر الجوانب. وقد قاوم الأئمة عليهم السلام هذا الاتجاه عندما كانوا يمارسون أشد الأشياء بشرية. ينقل في زمان الإمام الصادق عليه السلام كان هناك بعض الغلاة، فجاء أحدهم إلى الإمام وهو يفكر في نفسه أنه أنا ذاهب إلى ربي حسب تعبيره. طيب، وهذا ينهى عنه الأئمة عليهم السلام. طيب، فالإمام لما دخل هذا على الإمام والإمام قرأ ما في ذهنه ويعرف أن هذا الشخص من هذا التوجه، نادى بأحد غلمانه قال: علي بالإبريق، جيب لي الإبريق. حتى ماذا يصنع؟ حتى يذهب إلى بيت الخلاء، لأن مثل هذا يكسر هذا الوهم اللي في ذهن ذاك أنه الإله هم يحتاج إليه إلى بيت الخلاء، ويحتاج يجيب له واحد إبريق ويروح يفرغ ما في بطنه. ثم لما رجع هذا ظل حائر، هو توه داخل على الإمام وهو في باله هذا هو، وإذا به يتناول إبريق حتى يدخل إلى بيت الخلاء. فلما رجع الإمام عليه السلام قال له: يا هذا لا تعد إلى ما كنت فيه، إننا عباد مخلوقون مربوبون لله عز وجل. أعلى ما عندنا أن يكون الواحد منا شنو؟ نعم العبد. أعلى شيء أن يكون النبي محمد صلى الله عليه وآله، نقول وأشهد أن محمدا شنو؟ عبده ورسوله. غاية الفخر، غاية السمو له أن يكون عبدا لله عز وجل. وفي كلمة أمير المؤمنين: إلهي وجدتك نعم الرب فاجعلني نعم العبد. فهذه القراءة إذن فيها ذاك الجانب الإيجابي وفيها هذا الجانب السلبي. إذا أحد أراد أن يروح وراها ينبغي أن يأخذ منها الجانب الإيجابي، وهو الاعتقاد بأن المعصومين عليهم السلام أشخاص انتخبهم الله، اجتباهم، اصطفاهم، كونهم، خلقهم بعناية خاصة من أجل مهمة لإنقاذ هذه البشرية، مو كأي شخص عادي. ولكن في نفس الوقت هؤلاء يبقون في دائرة العبودية، في دائرة البشرية. إنما أنا بشر مثلكم، لكن أكو فرق يوحى إليكما في القرآن الكريم. هاي القراءة الأولى. أيضا من الإشكالات اللي قد تأتري هذه القراءة أن التركيز عليها كثيرا من الممكن أن يحجب الإنسان عن الاقتداء. ليش؟ لأن هذا أيضا تشوفه عند قسم من الناس، لما تقول له مثلا إمامك لم يفعل هكذا، سيدتك الزهراء لا تقبل بهذا، قسم من الناس يجاوبك على طول: ذاك إمام، تلك معصومة. ذاك إمام وتلك معصومة صحيح، ولكن لا بمعنى أن لا أقتدي بهم بالمقدار اللي أستطيع يجب علي أن أقتدي بهم. فإذا صار تركيز الإنسان دائما على أن هؤلاء خلقتهم مختلفة، كل أعمالهم بأمر الله، كل حركاتهم تتدخل فيها الإرادة الغيبية، طيب، وحصرهم كل في جانب الغيب، هنا قد قسم من الناس لقلة وعي يحجبهم هذا عن الاقتداء بهم. احنا نقول نعم، المعصومون عليهم السلام لهم هذه الدرجات العاليات والمقامات الكبيرة والعناية الخاصة من قبل خلقتهم بهم من قبل الله عز وجل، ولكنهم جعلوا حججا وأئمة حتى يقتدي الناس بهم بقدر استطاعتهم. هذه القراءة الأولى. القراءة الثانية اللي شهدناها خلال 50 سنة تقريبا الماضية هي ما تسمى بالقراءة الحركية والسياسية لحياة المعصومين عليهم السلام. منذ حوالي 5 عقود في أكثر من مكان في عالمنا الشيعي صار هناك تحرك لتغيير أوضاع المناطق المختلفة، مواجهة الفساد، مواجهة الظلم، غير ذلك. فانفتح هؤلاء الناس الذين يريدون هذه الأمور على تاريخ المعصومين. لما راحوا يقرأوا تاريخ المعصومين قرأوا الجانب السياسي منه، قرأوا الجانب الثوري منه، قرأوا الجانب الحركي منه. وبعض هؤلاء عندما كتبوا كتبا وكتيبات وما شابه ذلك، كأنهم تصوروا أن الإمام فقط هو زعيم معارضة وهو يفعل هكذا في السياسة ويرد على خصمه بكذا وكذا، مثل أي حالة سياسية أخرى. وقد تجد بعض الكتب في هذا المعنى اللي كأنما الإمام عليه السلام قائد حركة سياسية، قائد تنظيم حزبي أو حركي، قائد عمل خاص مع جماعة. ولا ريب أن المعصومين عليهم السلام غيروا في الأمة، قاوموا الانحراف، واجهوا السياسات الباطلة، هذا بلا ريب. لكن أن واحد يجي يفصل إلى الإمام أمير المؤمنين أو الإمام الحسن أو الحسين أو السجاد ملابس مال معارض سياسي ويلبسه إياه فقط، هذا أمر غير صحيح. هذا الشيء فيه بعض الفوائد، هذه القراءة فيها بعض الفوائد وفيها بعض المضار. من فوائدها أنها استطاعت أن تقرب حياة المعصومين عليهم السلام إلى مجاميع الشباب، لا سيما من أبناء الحركات الإسلامية. هذا فجيل واسع كان في بلاد المسلمين وبالذات التابعين لأهل البيت عليهم السلام. هذه الطريقة من القراءة كانت وسيطا لتعريف هؤلاء الشباب اللي قد يكون قسم منهم مشغول بالأمر السياسي وبالمعارضة ومقاومة الظلم، يحتاج إلى نموذج، قالوا له الحسين عليه السلام وكلماته وأفعاله وشعاراته وما شابه ذلك. فتعرف جمع غفير من شباب الشيعة على حياة المعصومين عليهم السلام. وهكذا الحال بالنسبة إلى سائر الأئمة في التغيير الثقافي، عندما يتحدث يؤتى لهم بنماذج من حياة الإمام الباقر والصادق عليهم السلام وهكذا. هذا الجانب الإيجابي من هذه القراءة، أنه استطاعت هذه القراءة لحياة المعصومين وهي القراءة السياسية والثورية والحركية التي قام بها بعض مفكري الشيعة، قربت حياة المعصومين عليهم السلام إلى مجاميع الشباب. لكن فيها أيضا جانب سلبي ينبغي أن يتلافى، ذلك الجانب السلبي أنها ضيقت إلى حد كبير الجانب الغيبي والجانب المعنوي والجانب الأخلاقي، كأنما صار الإمام عليه السلام فد واحد يريد أن يأسس دولة ويقيم حكومة بأي طريقة من الطرق، شغله هو هذا من أول حياته إلى آخرها وراء هذا الموضوع، وهذا لم يكن صحيحا بتمامه. أحد أعمال الأئمة عليهم السلام محاربة الفساد السياسي ومقاومة الظلم، لكن عندهم آفاق كثيرة أخرى، بل رسالتهم الأصلية ليست هذه الرسالة. هذا القراءة الثانية ولا نطيل فيها أيضا حتى نذهب إلى حياة الإمام الجواد. والطريقة الثالثة التي نقترحها ونراها مناسبة هي قراءة الأئمة عليهم السلام من خلال زيارات الأئمة. قراءة حياة الأئمة من خلال زيارات الأئمة المروية عن المعصومين. الآن عندما نأتي مثلا ونقرأ زيارة وارث للإمام الحسين عليه السلام المروية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، على اختصارها فيها معان كثيرة من التعريف بشخصية الإمام الحسين، يحتاج أن واحد يتأمل فيها. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، يا وارث نوح النبي الله، يا وارث إبراهيم خليل الله، يا وارث موسى كليم الله، ثم بعد ذلك يشهد أشهد أنك قد أقمت الصلاة، أتيت الزكاة، أمرت بالمعروف، نهيت عن المنكر، ثم بعد ذلك يحمل المسؤولية إلى الأمة الظالمة والقاتلة والخاذلة. وعلى هذا المعدل تروح إلى سائر الزيارات، زيارة الجامعة أيضا كذلك فيها معان واسعة ورحيبة، نفس زيارات الإمام الحسين لو أن أحدا يتأمل فيها، راح تجي زيارة عرفة يتأمل في ألفاظ الزيارة، زيارة عرفة يتأمل في زيارة الإمام الحسين في النصف من شعبان، في النصف من رجب. هذه الطريقة تعرف الإنسان المؤمن شيئا واسعا، من جهة تبين ارتباط هؤلاء المعصومين عليهم السلام بالله عز وجل، من جهة أخرى تبين أن هدفهم الأساس هو نصر الدين وإقامة الشريعة وتبليغ الرسالة، من جهة ثالثة تبين أنه مع كونهم محميين من الله عز وجل إلا أنهم مع ذلك تحملوا الأذى وتحملوا القتل والظلم من أجل نصر دين الله. فتجيب إليك سائر القراءات المختلفة كل بحسبه وبنسبته. في هذه الصلاة الشعبانية وهي مستحبة مو فقط في شعبان، العلماء يقولون في كل الأوقات، سأستثني مثل وهذا شهر نبيك سيد رسلك، طيب ما قبلها من الصلوات على محمد وآله، هي عبارة عن تعريف، اللهم صل على محمد، هي عبارة عن تعريف لحياة المعصومين عليهم السلام في إشارات عامة أن هؤلاء معدن النبوة، مختلف الملائكة، مختلف يعني المكان الذي تختلف إليه الملائكة، مختلف اسم مكان، إذا صارت الملائكة تنزل وتصعد يقول اختلفت الملائكة إلى المكان الفلاني. أنت تروح إلى دكان بشكل شبه يومي يقال اختلف فلان إلى المكان الفلاني إلى مدرسه، يعني كان يذهب بصورة مستمرة، ذاك المكان مختلف، هذا البيوت مالهم، أماكنهم مختلف الملائكة لكثرة تنزلها بشكل مستمر عليهم، خزان العلم، منتهى الحلم، وصول الكرم، قادة الأمم في زيارة الجامعة، وهكذا هنا في الصلوات الشعبانية. هذه تعبر عن تعريف عام للمعصومين عليهم السلام. إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه نموذج من تلك النماذج المعصومة التي تجلت فيها إرادة الله عز وجل بشكل واضح. ولعل ما ورد من الروايات عن الإمام الرضا عليه السلام من قوله في حق ابنه الجواد أنه هذا هو المولود المبارك الذي لم يولد في الإسلام في بعض الروايات، وعلى شيعتنا في بعض الروايات مولود أكثر بركة منه. اللهم نفس هذه الكلمة، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل فيها معان متعددة، من بركة ولادة الإمام الجواد عليه السلام أنه ثبت إمامة أبيه الرضا، وهذا شرحناه العام الماضي في هذا المكان. إذا نريد نسوي امتحان نسأل منه يتذكر، لكن إشارة إليه أنه من المعلوم عندنا الإمامية أن الإمام لأنه كامل فلا يكون عقيما، وكانت إحدى حجج المخالفين للإمام الرضا ولا سيما من الواقفية يقول له لأنت ما عندك ولد، وإذا ما عندك ولد يعني عقيم، إذا عقيم ناقص، إذا ناقص ما تصير إمام، هذا ثابت عندنا قرروه. فلما جاء الإمام الجواد عليه السلام كانت ولادته نفيا لهذه الفكرة أن الإمام الرضا ليس عقيما، وبالتالي كل ما بنيتموه على هذا فهو باطل. هذا واحد من معاني البركة العظيمة. واحد من معاني البركة العظيمة أنها تكرار لما حدث مع نبي الله عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، واللي راح تصير مع باقي المعصومين. يعني بالنسبة إلى الإمام الهادي عليه السلام راح يتولى الإمام أيضا وعمره صغير، بس ما دام صارت في قضية الإمام الجواد انتهى الموضوع وحسم، خلص بعد ما حد راح يسأل عن إمامة الهادي. وذكرنا في سنة ماضية كيف تجاوز الإمام الجواد والشيعة موضوع صغر سن الإمام وكيفية توليه للإمامة والولاية العامة، بينا بشكل مفصل هذا الموضوع. إمام الجواد عليه السلام عاش مع أبيه الرضا 7 سنوات فقط، وفي هذه الفترة كان الإمام الرضا يتعامل معه تعامل الأب مع شخص مؤهل للإمامة بالفعل. الرسائل المتبادلة، لأن الإمام الرضا فيما بعد أخذ إلى خراسان، إمام الجواد ولد 195 هجرية، الإمام الرضا عليه السلام بحوالي 200 أخذ إلى خراسان. فخلال هذه المدة كان يراسل ابنه الجواد رسائل عندما ينظر إليها الإنسان يرى أن أي منزلة كانت للإمام الجواد عند أبيه، هذا مو واحد ابن 5 سنوات دا يخاطبه في هذه الرسالة، يتخاطب مع رجل ناضج عالم كبير موقر من قبل أبيه، وهذا فيه منح تربوي أشرنا إليه في بعض الأماكن، أنه لا ينبغي أن ننظر إلى أبنائنا بنظرة التحقير أو التصغير، وإنما قدر الإمكان أن ننظر إليهم باحترام وأن نخاطبهم باحترام وأن نعاملهم باحترام. فبعد هذه السنوات 7 آلت الإمامة في 203 اللي استشهد الإمام الرضا عليه السلام، آلت الإمامة إلى الإمام الجواد سلام الله عليه. الإمام الجواد من البدايات يعني أوضح عن ما اختصه الله سبحانه وتعالى به من منزلة وعلم ومعرفة، وبحيث اللي أذعن له مثل المأمون العباسي. المأمون العباسي كان يعد من علماء بني العباس، طيب لم يكن خليفة عاديا. لما تجي تقارنه بأخيه المعتصم تخلي 0 إلى جانب 100، معتصم رجل عسكري أهوج لا يفهم شيئا، عنيف المزاج لا يعرف أي طرفيه أطول، هذا خليفة وذاك خليفة. لا نريد أن نمدح المأمون، ولكن نريد أن نقول أن هذا الشخص اللي يعد أعلم بني العباس خضع للإمام الجواد عليه السلام اللي عمره 8 سنوات عندما رأى ما رأى فيه من العلم والمعرفة. وما كان الأمر طبيعي لو كان لم ير فيه هذه الكفاءات والقابليات، بل لقد ليم وعوتب على أنه لماذا تحلل الجواد مكان أبيه الرضا باستثناء ولاية العهد. المأمون أعطى للإمام الجواد عليه السلام من المنزلة والاحترام ما أعطاه لأبيه الرضا، استثني ولاية العهد. فهذا صنع نوع من الاحتجاج عند بني العباس، كيف تسوي الشكل واحد في مقاييسنا احنا صغير السن الى هالمقدار وانت تعطيه هذه المنزلة؟ غير معقول. طيب، فلما اجلسه معهم وجلسوا عنده رأوا منه ما رأوا، وقضيته مع يحيى بن اكثم معروفة وواضحة وتنقل عادة، ولم يكن هذا هو المجلس الوحيد. المجلس الأكثر منه كان مع المعتصم، المعتصم العباسي كما ذكرنا، رجل عسكري غير فاهم، وكان منحرفا أيضا، حتى نقل بعض المؤرخين أن طريقة وفاته كانت طريقة سيئة، يعني كان سكرانا وسقط في بئر، تردى في بئر وشالوه هو بعد هالك سكرانا. هذا عاد اللي عظموه بعض كتب التاريخ الرسمي أنه راح إلى الروم وما أدري أن قد ما أدري مسلمة وربما معتصماه انطلقت ومن هالكلام هذا. لكن إذا كان كتاب التاريخ هم من نفس هذا التوجه، بالتالي ماذا سيقولون؟ الشاهد أن المعتصم صارت عند قضية، وهي أن سارقا أقر على نفسه بالسرقة، أنا سرقت من حرز. طبيعي، القانون معروف، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. انعقد مجلس اختلف فيه الفقهاء، وإلى الآن هي قضية خلافية، يعني لما تروح إلى كتب المسلمين تجد أن مثلا ينسب إلى بعض الخوارج أنه يقطع من هنا، لأن هذه يد فيقطع من هنا، قطعوا أيديهما ما قال من وين، وهذه يد كلها من هنا إلى هنا يد فيقطع من هنا، هذا نسب إلى بعض الخوارج. هناك رأي آخر قالوا لا، هذا يقطع من هنا. ليش؟ لآية الوضوء، اغسلوا أيديكم إلى المرافق، فإذا هذا المرفق اقطعوه من هنا. طيب، قسم آخر وهو لعله الرأي المشهور عند المذاهب الأربعة أنه يقطع من هنا، هذه المنطقة الكرسوع أو هذه نهاية الكف. ليش؟ قالوا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم في آية التيمم، وهنا المسح، فإذا إما من هنا كما هو رأي بعض الخوارج نسب إليهم، أو من هنا كما استدل به بعضهم في آية الوضوء، أو من هنا كما استدلوا به في آية التيمم. أكثر واحد كان مقرب في ذاك الوقت القاضي المعتزلي في وقته أحمد ابن أبي دؤاد، هذا كان أيضا قاسي، يعني المعتصم هو كان شرس وحصل إلى قاضي هم على طريقته، وهذا في قضية يعني فتنة خلق القرآن كان له دور كبير، كم سجن وكم عذب وكم ضرب وكم وكم إلى آخره. زي قضية فكرية، وهي من مشاكل أن الحاكم السياسي يتبنى فكرة معينة ويجبر الناس عليها في زمان المأمون ثم المعتصم ثم الواثق. كانت هذه المعتزلة كانوا مسيطرين على التوجيه الديني، وزارة الأوقاف، وزارة الإرشاد، الإعلام، الدين كله بإيدهم، كله صوبهم، القضاة كلها صوبهم. فأذوا كثير، وكان من حسن إدارة الإمام الجواد عليه السلام اللي عاش في هذه الفترة المضطربة والمتشنجة أنه جنب شيعة أهل البيت عليهم السلام الدخول في هذا الصراع، وهذا يحتاج إلى بحث طويل. الشاهد هذا أحمد ابن أبي دؤاد القاضي قال من هنا نقطع، شنو دليلك؟ قال آية التيمم، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وإحنا نمسح لنا. طيب، استدعي الإمام الجواد عليه السلام، وكان ذاك الوقت في أواخر يعني أواخر حدود سنة 220 قبلها بقليل، شهادة الإمام كانت سنة 220، ولادة 195، كل عمره كان 25 سنة بأبي وأمي. فقبله بقليل يعني لعله في السنة الأخيرة، لأنه بعدها بدأ ابن أبي دؤاد والجهاز الحاكم يتحضر للتخلص من الإمام الجواد عليه السلام. فاستدعي الإمام الجواد عليه السلام وقال له المعتصم شو تقول في هذا؟ فقال قد أخبرك الجماعة بعد المفتي، هذا هو قال، آخرون أيضا قالوا، شلك برأيي أنا؟ قال له لا، لا بد أن تقول. حاول الإمام أن يعتذر، هذا أيضا من الرغبة في أن لا يصطدم الإمام عليه السلام، إذا تعين عليه هداية الناس لازم يتوجه، بس إذا الناس اختارت إليها طريق مخالف للحق أنا أروح إلا أفرض نفسي عليهم ليش؟ فأصر عليه المعتصم فقال إنما تقطع من هنا، هاي الأصابع فقط، لا يقطع لا من هنا ولا من هنا ولا هنا. فهذول يعني تعجبوا من وين هذا الكلام، قال تحتاج أنت إلى دليل. فقال ما روينا عن نبينا محمد من أنه قال السجود على سبعة أعضاء، وفي رواية أخرى على سبعة أعظم، الجبهة واليدين والركبتين والقدمين أطراف القدمين. وفي بعض تفاسير الآية المباركة وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فسرت بهذه مواضع السجود. طيب، فقال النبي قال هناك سجود على سبعة أعضاء سبعة عظام، فإذا انت شلت إيده من هنا ماذا أبقيت له؟ صار سجوده على ستة. إذا شلتها أيضا من هنا نفس الكلام، وإذا شلتها من هنا نفس الكلام، وإنما تبقى هذه الكف. ويجمع بذلك بين القطع الوارد في القرآن الكريم فاقطعوا أيديهما عندما تقطع هذه الأصابع، والراحة تبقى لكي يحصل السجود على سبعة أعضاء. طبعا لما رأوا أن هذا المنطق منطق مستدل قبلوا به وأجرى الحكم على هذا الأساس. طبعا يتحرك هنا بعد النوازع النفسية مثل هذا ابن أبي دؤاد، كيف أنه واحد عمره في ذاك الوقت مثلا 24 سنة أو 25 سنة يصير بقد حفيدة؟ طيب، يقبل قوله وفي مجلس مثل ذاك المجلس ويرد به كلام قاضي القضاة اللي هو دا يستحل الدماء الآن، ترد فتواه لأجل غلام حسب تعبيره. حتى واحد من أصحابه يقول دخلت عليه على ابن أبي دؤاد في منزله بعد هذه الحادثة فوجدته لا يكاد يعقل من المسألة، فقلت له خير إن شاء الله؟ قال أنا ما يقر إلي قرار وهذا موجود. قلت له ليش؟ ما يمكن بعد، بالتالي هذا منافسة في هذا المكان. يا أبا الإمام لا ينافسك ولا يطاردك، أنت رحت جبته إلى هذا المكان، أنت طلبته يا أيها المعتصم إلى هذا المكان. بس هي هاي النوازة أحيانا النفسية والأحقاد الداخلية ما تخلي الإنسان يعقل. فقام من فوره يقول وذهب إلى المعتصم وقال له أنت الآن أنا أقول لك كلام وأنت شوف وانظر رأيك، أنت الآن توك خلصت من أخيك المأمون واللي نصب والد هذا ولي العهد، يلا يلا استرحت من هذه القضية، الآن أنت جايب هذا ابنه ومخليه في هذا المكان ورافع منزلته وتخليه يتقدم للإفتاء وتجري الحكم على ضوئه، ماذا لو جمع لك غدا شيعته ونهض ضدك؟ طيب شو تسوي ذاك الوقت؟ فيقول كأنما المأمون كان غافل واستيقظ. لا عمي، عفوا، المعتصم كأنما كان غافل واستيقظ. لا، المعتصم كان أسوأ من هذه الحالة وكان أيضا في باله أن يتخلص من هذا الإمام عليه السلام. وهذه طريقة الطغاة والفاسدين، هو أنهم لا يصبرون على إنسان من هذا النوع. ومن هؤلاء مشكلتهم أنهم يريدون مو بس مظاهر الناس، حتى قلوب الناس، ما يريدون الطاعة الظاهرية، يريدك لا حقيقة أنت تحبه. فإذا نازعه في محبتك أحد من الممكن أن يذهب إليه وينتقم منه. فيقول ذاك الوقت بعد المعتصم لما رأى هذا بدأ يفكر ويعد العدة للتخلص من الإمام سلام الله عليه. وكان الإمام بأبي وأمي قد زوجه المأمون ابنته أم الفضل، ولم تكن هذه المرأة لديها ما ينبغي من الوفاء من الزوجات لأزواجهن، أيضا كانت تأخذها بعض الحالات المنحرفة النسائية من الغيرة الشديدة وما شابه ذلك. الإمام ذاك الوقت لم يرزق منها ولدا، ورزق من أم الإمام الهادي عليه السلام بابنه علي الهادي صلوات الله وسلامه عليه. بالتالي غير أمور الأخلاق الحسنة وحسن المنبت وما شابه ذلك، فكان يرجح تلك المرأة بهذا المقدار ويهتم بابنها الإمام الهادي عليه السلام باعتبار أنه امتداد الإمامة. وكان هذا يغيظ هذه المرأة أم الفضل بنت المأمون أيما غيظ. تقدم قسم من النساء في مثل هذه الحالات على أمر تقشعر له الجلود، لا بل حتى قسم من الناس الرجال أيضا يقدمون على أعمال من هالنوع، خيانات، اغتيالات، ما أدري كذا، من أجل مصلحة مادية، من أجل مصلحة زوجية، من أجل غير ذلك يسويها قسم من الناس. هذه المرأة أيضا كانت من هذا النوع. فوجد المعتصم العباسي أن أسهل طريق وأقرب طريق للتخلص من الإمام الجواد عليه السلام أن يتفق مع أم الفضل بنت أخيه المأمون لكي تدس إلى إمامنا الجواد سما يجهز على حياته. وبالفعل هكذا صار، قدم لها ذلك السم، وجاءت هذه المرأة الخاطئة، قيل إن الإمام الجواد عليه السلام كان يومها في بيتها وكان صائما بأبي وأمي، فقدمت له ذلك الطعام المسموم، فلما تجرعه الإمام سلام الله عليه توغل في بدنه وانتشر في أحشائه حتى كان داخله كأنما يجرح بالمواسي أو يشرح بالسكاكين. أنا مناد وإماما وسيدا ومظلوما. يقول بعض أرباب المنبر أن اللعينة كانت قد صرفت الجواري والغلمان حتى لا يساعد الإمام أحد في مصيبته تلك، ولذلك عندما استسقى ماء وطلب الماء لم يجد أحدا يأتي له بقدح ماء، فقضى عطشانا كجده الحسين بعد أن عرق جبينه وسكن أنينه، مدد يديه ورجليه غمض عينيه فاضت روحه الطاهرة. أنا مناد وإماما يا وسيدا. شابه الإمام الجواد جده الحسين في مصيبته فمات غريبا ومات عطشانا. جاءه الإمام الهادي بقدرة الله عز وجل، وصل إليه باشر تجهيزه، غسله وكفنه وألحده في قبره لتعن الهادي إلى من أرض المدينة. وجلس يم جثته وتهمل عيون يا ويلي على فراق الأبو الله يعين. يشوف على السطح والحال مو حال، أويلي ظل الجواد بلا غسل مرمي ولي أكفى. بعض أرباب الخبر يقول إن جنازته عطلت بأبي وأمي، وشابه أيضا جده الحسين في هذا، لكن سليم جثته ما ردت العين. ظل الجواد بلا غسل مرمي ولي أكفى، لكن سليم جثته ما ردت العين. إلى كربلاء ويلي على اللي جثته للخيل مين، ويلي على اللي جثته للخيل مين، ويلي على المظلوم وإلي على جاءه زين العابدين سلام الله عليه بعد 3 أيام وولي منه ما ولي، لكن بأية حال رأى تلك الجنازة. وينك يا ملا عطية رحمة الله عليه؟ يقول كل ما رفع جانب تضعضع جانب وطاح من حيث جسمه موزعين بطعن الأحرمه، خلى الجسد وانهل دمعه وبالوجد صار يا بوي كيف نشيل جسمك يا ابن الأطهار، حيرتني بيش اجمع وصالك يا مبروك سيدي الباري حاضرة، حيرتني بيش اجمع وصالك يا مبرور، هذه الأضلاع مكسرة والصدر مكسور وبين الجسد والرأس يا ابن المصطفى برو، هذا الجسد والرأس يتشهر بالأمصار ما إن بقيت من الهوان على الثرى. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، لا سيما سيدنا العلامة اللهم احفظه بحفظك وأطل في عمره ومتع المسلمين ببقائه. تقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول، وإلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.